الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، توقفنا في لامية الوردي رحمة الله عليه عند قوله: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفد لا تبغي النحل، فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. وتكلمنا على قوله انظم الشعر ولازم مذهبي، وأنه بين مذهبه في ذلك، وهو قول في اطراح الرفد لا تبغي النحل، أي لا تأخذ عطاء وصلة على شعرك، فلا تلتمس بشعرك الدنيا كحال كثير من الشعراء، فيمدحون من لا يستحق المدح، يريدون العطاء، ويذمون من لا يستحق الذم، إما لأنه ما أعطاهم أو يتقرب بذلك إلى الطرف الآخر، إلى من كان عدوا لذلك المذموم، فيطلبون أيضا العطاء في مدحهم وفي ذمهم. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، لا تبغي النحل كما عرفنا إلا تبغي العطايا. قال: فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. فهو عنوان، يقال عنوان بضم العين وهو الأفصح، فهو عنوان على الفضل أي أنه أبرز شيء وأظهر شيء يدل على فضل الشخص. وعنوان الكتاب يكون بارزا في أعلاه، فالشعر من أبرز الأشياء وأظهر الأشياء في فضل الشخص. وما قاله رحمة الله عليه فيه نظر، فإن كرامة المرء عند ربه عز وجل بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولباس التقوى ذلك خير. فكرامة العبد بتقواه لله عز وجل، وكذلك بالعلم النافع وهو من التقوى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ففضل الشخص وعلو منزلته بالعلم النافع والعمل الصالح بتقوى الله عز وجل. أما الشعر فهو كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، وكما قال ذكر الذهبي رحمة الله عليه أن القبح فيه أغلب، لكنه كلام، منه الحسن ومنه القبيح. والغنى في الشعراء ما ذكرهم الله عز وجل، ما ذكر الله عز وجل فيهم، والشعراء يتبعهم الغاوون، وقد سبق الكلام في ذلك إلا من استثناه الله عز وجل من أهل الإيمان. ويقال الشعر أعذبه أكذبه، الشعر أعذبه أكذبه، هكذا الشهر في أوساط العلماء، الشعر أعذبه أكذبه. ولهذا ذكر بعض أهل العلم أن الشعراء الذين كانوا في الجاهلية ثم أسلموا، أن شعرهم في الجاهلية كان أقوى من شعرهم في الإسلام، فإن الشعر أعذبه أكذبه، وإذا وجه الشعر إلى الشر والكذب كان فيه قوة البلاغة وقوة الأداء، وإذا اتجه إلى الخير ضعف. هذا باعتبار الأمر الغالب، والذي يقال أعذبه أكذبه. والمتأمل في أبيات الهجاء يجدها من شعر الشعراء، يجدها أبيات قوية، فأعذبه أكذبه. ولهذا اتجه كثير من الشعراء إلى الهجاء والمبالغة في ذلك، ومن هؤلاء الحطيئة كان مشهورا بالهجاء، ما ترك أحدا، هجا أباه وأمه وأخاه وعمه وخاله، وفي الأخير هجاه نفسه، أبت شفتاي اليوم إلا تكلما بشر فلا أدري لمن أنا قائله، أرى لي وجها شوه الله خلقه فقبها من وجه وقبها حامله. فرجع إلى نفسه وهج أمه فقال: تنحي فاقعدي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين، ولقاك العقوق من البنين. تنحي فاقعدي مني بعيدا، أراح الله منك العالمين. أغربالا إذا استودعت سرا وكانونا على المتحدثين، جزاك الله شرا من عجوز ولقاك العقوق من البنين. فما سلمت أمه، هجا أمه وأباه وأخاه وعمه وخاله، وهجا نفسه حتى هم عمر رضي الله عنه أن يقطع لسانه، وشفعوا فيه وحبسه، ثم جاء بأبيات استعطف بها عمر رضي الله عنه فأخرجه من السجن، وتعاهد أن لا يهجو أحدا. فهذا شأن الشعراء، يتجهون إلى الهجو والمغالط في ذلك، ويتكلمون بالكلام الباطل، فالشعر أعذبه أكذبه. وذكر الجاحظ عن نفسه أنه كان في طريق، كان سائلا في طريق فشاهد رجلا قصير القامة عظيم البطن طويل اللحية، يسقي شعره وبيده مشط ويسرح شقه، فرآه فازدراه وظن أنه أحمق، وجد فيه صفات الأحمق، فازدراه فقال له: يا هذا قد قلت فيك شعرا. فقال له ذلك الرجل: هات قل. فقال: كأنك صعوة في أصل حش، أصاب الحش طش بعد رش، كأنك صفوة، أي طائر صغير، أنثى الطائر الصغير يقال لها صفوة، في أصل حش، أي في أصل بستان، والحش يطلق على البستان ويطلق على موضع قضاء الحاجة. أصاب الحش ذلك البستان طش بعد رش، والطش هو المطر الخفيف كالرذاذ، والرش أيضا المطر الخفيف لكنه أشد من ذلك. قال: كأنك صفوة في أصل حش، أصاب الحش طش بعد رش. فقال له: قد أجبتك عما قلت. فقال: هات. قال: هات. فقال: كأنك كندر في ذنب كبش يدلدل هكذا والكبش يمشي، كأنك كندل، والكندل هو اللبان، في ذنب كبش، كأنك كندل في ذنب كبش يدلدل هكذا والكبش يمشي. فاستحيا من نفسه وتمنى أن لم يكن هجاه. فعلى كل، الشعراء ميدانهم الهجو والكذب والمغالاة والكلام الباطل، حتى ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه أنك تقرأ القصيدة الطويلة من قصائد أهل الجاهلية فإذا بها هذر، بليغة في العبارات والكلام لكنها هذر، ليس فيها شيء نافع، فأغلبها هذر، يريد الشاعر أن يظهر فصاحته وحسن أدائه واستعمال البلاغة في الكلام، أما إن جئت إلى الشيء النافع منها فهي هذر، أما كلام الله عز وجل فهو نافع من أوله إلى آخره، فيه الهداية وفيه الخير وفيه النور، فهو يهدي للتي هي أقوم. فهذا هو حال الشعراء إلا من رحم الله عز وجل. وقد تكلم الحافظ الذهبي رحمه الله عليه في زغل العلم على علم الشعر، وبين أن الشعراء عدة أقسام. قال منهم المحسن كحسان، ومنهم المقتصد كابن المبارك، ومنهم الظالم كالمتنبي، ومنهم الأحمق السفيه كابن الحجاج والحسين بن الحجاج، ومنهم الكافر كذوي الالتحاد، فاختر في أي واد من هذه الأودية تسلك، أو كما قال رحمة الله عليه: فإن استعمل الشعر شعر في مرضات الله عز وجل وفي الدفاع عن الإسلام فهذا خير كشعراء الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن استعمل كما عرفنا في تقريب العلوم في نظم المنظومات العلمية لتيسير العلوم فهذا أيضا خير وبركة، وإن استعمل في الشر فهو شر، فهو كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وجاء في الأدب المفرد عند ابن ماجه من حيث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الناس جرما إنسان شاعر يهجو القبيلة بأسرها. فهذا أعظم الناس جرما، رجل شاعر يهجو القبيلة بأسرها فيظلم ويتعدى على البريء ويهجو جميع القبيلة، فهو من أعظم الناس جرما. قال: انظم الشعر ولازم مذهبي في اطراح الرفض لا تبغي النهل، فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل، أي إذا لم يمتهن، إذا لم يمتهن فالشعر حسن، أما إذا امتهن بالكذب والغلو في الناس وطلب الدنيا كحال كثير من الشعراء كانوا ينظمون الأشعار للملوك والأمراء من أجل المال، فيمدحون ويغالون في المدح ويريدون حظا من الدنيا. قيل للخطيب: اترك الشعر. قال: ما أستطيع، هذا قوت عيالي. نعم، قوت عيالي، كيف أترك الشعر؟ فكانوا يقتاتون به. قال: فهو عنوان على الفضل وما أحسن الشعر إذا لم يبتذل. نقبلها هنا.